بسم الله والابن الروح القدس واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المقدس في سلسله تعليم مذبح البخور الحلقه التاسعه اليوم النهارده. النهارده مذبح البخور. راينا الاحد الماضي مذبح اسمه احد يتذكر الذبيحه. يبقى في مذبحين في خيمة الاجتماع، مذبح الذبيحة ومذبح البخور. ليه مذبحين مش مذبح واحد؟ ده سؤال مطروح. كمان كلمة مذبح يعني في ذبيحة، في ضحية، في حاجة بتتذبح. لو نتذكر حضراتكم بأن احنا اتكلمنا على أن في مذبح الذبيحة يأتي الخاطئ بذبيحة أو تقدمة أي كان، تور أو خروف أو معزاية أو في تقدمات أخرى، في خمس أنواع تقدمات، ده اللي بيكمل في سفر اللاويين بيعرفه. خمس أنواع، منهم ذبيحة، منهم ذبائح بتتذبح مباشرة. والسؤال اللي بيطرح، هل الله دموي؟ يعني يعشق الدماء ويحب الدم والذبح والضحية؟ احنا قلنا ان الخاطئ بيجي بعد ما بيدخل من البوابة الرئيسية من سور الدار الخارجية من خيمة الاجتماع ومعاه الذبيحة، وبيضع إيديه الاتنين على التقدمة بتاعته أو الذبيحة اللي هيقدمها. وقلنا العلامة دي هي رمزية إن نقل خطايا الشخص الخاطئ إلى هذا الكبش، هذا الفداء، هذا اللي هيكون عوض. وبالتالي أي جرم عمله هذا الكبش أو المعزاية أو الخروف أو التور عشان يكون ياخد الخطايا بتاعت الشخصية وتتنايل فيه، وبعد كده بيذبح الخاطئ هذه التقدمة، وبيجي الكاهن ياخد الدم اللي نازل من الذبيحة، وهنا كأنه التقدمة اللي هتكون لله هي الدماء، وبيذهب بيها في الأربع أركان لمذبح الذبيحة. وبعدين هنكمل نشوف هيعمل إيه النهاردة بالدم ده. فالله هل يصر أو يقبل دماء؟ انتبهوا، في مفهوم المسيحية لا يوجد عندنا قتل أو تقديم ذبائح بشرية إطلاقا. حتى في العهد القديم الله رفض مشروع تقديم البشر كذبائح، ولكن الله قبل أن يكون تعويض عن طريق التقديمات دي، الكباش دي، بديل عن الخاطئ، لأن احنا قلنا أجرة الخطية هي الموت. ولكن قبل الله أن يكون ابنه الوحيد هو الذبيحة الباقي عن الشعب كله، عن كل الأجيال، عن كل الخليقة، يعني قبل ابنه بس الوحيد هو اللي يكون ذبيحة على الصليب بدل كل البشر. نقطة تانية عملية جدا في موضوع الدماء، الدم في الكتاب المقدس يرمز إلى الحياة، ليس للموت أو في ديانات أخرى، بل يرمز للحياة. إزاي؟ خذوها بشكل بسيط. الذبائح اللي بتتذبح دي، اللي بيتاكل منها جزء، اللحوم اللي بتتاكل اللي احنا بناكلها يوميا، هي بتتحول إلى إيه؟ جسد الإنسان، وجسده مع الدم، فيعني بيحيا من خلال هذه الذبائح. يبقى التقدمات لما بناكلها بتتحول إلى لحم ودم. احنا بنقول ايه؟ هذا الإنسان جسده ايه؟ دم ولحم. فإذا الدم هو رمزية الحياة. حاجة تانية، لما بيكون هناك شخص مريض وبيبقى محتاج لنقل دم أو تعويض عن الدم بتاعه، بناخد من شخص يطابق فصيلته للدم وبتتنقل للمريض التاني، فبيحيا بدم شخص آخر. يبقى الدم هنا رمزية الحياة. الله لما بيكون بإيماننا نحن المسيحيين الإفخارستية اللي على المذبح اللي هي بديلة عن الذبائح القديمة بتاعت العجول والتيوس، بنقدم على المذبح الخبز والنبيت اللي بيتحولوا لجسد، والنبيت بيتحول إلى إيه؟ دم يسوع. فأنت لما بتشرب هذا الدم أو تتناوله بتحيا بحياة المسيح نفسه. الإنسان بدون إنجاز التعبير بدون دم هو شخص ميت. ده لما بيتلوث الدم في الإنسان طبيا بيحصل له إيه؟ بيموت. لو جه مسمار أو اتجرح ملحقش ياخد التيتانوس الحقنة دي بتاعت التلوث للدم، الشخص بيموت، لأن الدم هو مشروع الحياة. والله عشان يحيينا بعد الخطيئة فدانا بدمه. عشان كده في مذابح، المذبح الأول مذبح المحرقة اللي هو فيه تقدمة ذبائح، والمذبح الثاني النهاردة هو مذبح البخور. مذبح البخور موجود فين؟ في منطقة القدس. ومذبح الذبيحة فين موجود؟ في الدار الخارجية من بره. تدخل من البوابة هتلاقي قدامك على طول ايه؟ مذبح الذبيحة أو المحرقة. بعدين هتلاقي اللي هو الجردن اللي هو المغسلة، ثم هتلاقي الخيمة نفسها من البوابة بتاعتها والستاير. هتدخل على ايدك اليمين، حد يتذكر موجود ايه؟ حاجتين يمين وشمال، مائدة خبز الوجوه، وعلى اليسار المنورة أو المنارة. وبعدين في النص ما بين مائدة خبز الوجوه والمنارة على اليسار هيكون في النص مذبح البخور ده قدام الحجاب الساتر اللي بيدخلنا لقدس الأقداس. جوه قدس الأقداس في إيه؟ تابوت العهد. نسيته في الحلقة التاسعة النهاردة. طيب في إصحاح 30 بيتكلم من الآية 1 للآية 10 عن مذبح البخور. بيقول لنا إيه عن مذبح البخور النهاردة؟ وتصنع مذبحاً لإيقاد البخور من خشب الصنط تصنعه، طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان، منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي، سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، تصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما لتكون بيتين العصوين لحمله بهما، وتصنع العصوين من خشب الصنط وتغشيهما بالذهب، وتجعله قدام فين بقى؟ قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة، حيث أجتمع بك، فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقظه. حين يصعد هارون السرج في العشية، يبقى في تقدمتين هنا في الصبح وبالليل يوقظه بخور. التقدمة هنا بخور في الصبح وبالليل، دائما أمام الرب في أجيالكم. لا تصعد عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكب عليه سكيبا. ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة، يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس أقداس هو للرب. طيب، هذا مذبح البخور مواصفاته ذراعين، طول في عرض ذراعين وارتفاعه ذراع، يعني نص متر في نص متر في ارتفاع متر. هنا بيجي الكاهن كل صباح ومساء يضع البخور كتقدمة للرب. في المكان ده قدام الحجاب أو الستارة اللي بتفصل ما بين قدس الأقداس والقدس. بيدخل هارون كل يوم بيقدم الذبيحة بتاعته البخور. مواصفات هذا المسبح يختلف عن الحاجات العناصر اللي خدناها قبل كده. تغشيه بذهب النقي، كلمة ذهب النقي لازم نركز فيها كل مرة، ترمز إلى اللاهوت اللي هو المسيح. لما يقول ذهب نقي يعني دي أعلى صفات هذا المكان، المكان ده مقدس جدا. في الدار الخارجية لنا مسبح الذبيحة مصنوع منين؟ من الخشب الصنت، ومتغش بإيه؟ بالنحاس. وقلنا النحاس يرمز لإيه؟ الألم والخطية. وهنا الذهب الخالص يرمز إلى، علوا صوتكم، اللاهوت. وخشب الصنت يرمز إلى الناسوت، شخص المسيح. فإذا لما يدينا المكان ده خشب صنت يرمز للاهوت، عفوا لناسوت المسيح، ولما يقول نهى الذهب النقي يرمز الى لاهوت المسيح. فاذا هذا المذبح مباشره اذا في العنصرين دول الذهب النقي والصنت، يبقى هو علامه على شخص المسيح. اذا كل العناصر والرموز الموجوده في خيمه الاجتماع هي كلها بدون استثناء بترمز على شخص المسيح. الحاجة الثانية، لما بندرس خيمة الاجتماع احنا لا نكرس أصنام ولا نتعبد لأشياء، ولكن هي كانت كلها بداية مشروع التجسد يسوع المسيح اللي بيهيئه الله للبشرية. وبالتالي كان دي أول علامات لمفهوم التجسد في العهد القديم في وقت موسى. وتغشيه بذهب نقي، سطحه من فوق وحيطانه حواليه وقرونه، برضو لأربع قرون معناها بتثبت في الدم. احنا قلنا القرون دي بيجي الكاهن بيرش عليها الدم بتاع الذبيحة، ودم الذبيحة معناها أنها بتثبت في خلاص المسيح اللي كان على الصليب. ومين اللي هو اللي كان على الصليب؟ شخص المسيح. وهذه القرون الأربعة بترمز إلى شخص يسوع المسيح. حيطان وحوله قرون. وتصنع له إكليل، يعني تاج سور من بره، وتصنع له إكليل من ذهب. هنا حيبتدي يقول ذهب بس، مالش ذهب النقي حوله. وتصنع له حلقتين. احنا شفنا في مذبح الذبيحة كم حلقة؟ أربعة. هنا حلقتين لأنه ده صغير الحجم. بعدين وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله، يعني حاطين واحدة هنا على الجنب ده وواحدة على التوبة من ناحية المقابل ليها، لأن رفعه خفيف غير مذبح الذبيحة، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليلها على جنبيها على الجانبين، تصنعهما ليكون بيتين العصاين، يعني يدخل فيهم العصايا اللي بيحملوا بيهم. وإحنا قلنا العصايتين بيرمزوا كمان لصليب المسيح، العصايتين بيرمزوا إلى صليب المسيح. وتصنع العصاين من خشب الصنط، اللي هن الخشب هنا الصنط مين اللي اتعلق على الصليب؟ المسيح، ولكن مات بطبيعته البشرية بالناسوت، لكن اللاهوت لا يموت. أوكي، عشان نكون مركزين، في خشب الصنط وتغشاهما بذهب. في آية 6 بيقول لنا وتجعله قدام الحجاب، يعني بيتحط فين؟ هنا، كأنه في المكان ده في النص، إنجاز التعبير لو إحنا مثلنا دلوقتي نفس تصميم الكنيسة بالخيمة، هنا هيكون هنا قدام القدس الأقداس اللي هو مذبح البخور. وتجعله قدام الحجاب الذي أمام التابوت. لما يعدي الكاهن، مين اللي بيعدي؟ أنهي كاهن؟ رئيس الكهنة فقط، الكاهن الأعظم. الكهنة العاديين يقدروا يوصلوا للقدس بس، اللي هو الجزء الأولاني اللي فيه مائدة خبز الوجوه والمنارة، وعندنا الجزء الثالث النهاردة مذبح البخور. ولكن رئيس الكهنة، الكاهن الأعظم، هو الوحيد المخول، يعني المسموح له أن يعبر هذا الحجاب اللي كان الستارة، ويدخل إلى قدس الأقداس، لأنه حيقابل الرب على تابوت العهد بين الشاروبيم، ويكون الله ساكن في الدخان الموجود هنا. الدخان ده بيجي منين؟ الضباب والدخان اللي جوه ده بيجي منين؟ من البخور ده. لما كل يوم بيبخر الكاهن أو رئيس الكهنة اللي هيدخل مرة واحدة في السنة لقدس الأقداس، من كتر البخور الدائم صباحا ومساء كل المكان بيبقى ريحته بخور، ويتركز البخور كاملا جوه على غطاء التابوت بين الملاكين اللي هم الشاروبيم، ويثبت هذا الدخان بتاع البخور في النص. والله كان بيكلم هارون وموسى، كان بيكلم عفوا موسى من على هذا الغطاء. وتجعله قدام الحجاب الذي أمام التابوت الشهادة. ليه شهادة؟ تابوت الشهادة، من مرات بنسميه تابوت العهد ومرات تابوت الشهادة، لأنه شهد على أن الله حاضر وتكلم مع موسى قدام كل الشعب، وشهادة لجميع الأجيال بأن الله هنا كان موجود في هذا المكان قدام الغطاء الذي على الشهادة، حيث اجتمعوا به. مين اللي يجتمع؟ الله يجتمع بمين؟ بموسى. طيب، فيوقد في آية 7، فيوقد عليه هارون بخورا عطرا. في مواصفات للبخور مش هناخدها النهاردة لأنها عايزة شرح كتير، مكونات البخور. فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج، يعني بيظبط السرج اللي هو بتاع ايه؟ المناره. يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشيه يوقده. بخورا دائما امام الرب في اجالكم. يبقى هنا الوصيه، كل ما يدخل يظبط المناره، الشمعات السبعه، الفتايل السبعه اللي بزيت الزيتون بيوقدوا عشان ما يطفوش، يعني المناره دي كانت تبقى شغاله 24 ساعه. فبيدخل الكاهن هارون الصبح يظبط الفتيل ده، وبالليل ويقدم بخور، وهنا يكون هذا البخور دائما، يعني ما بيهداش هذا البخور أمام الرب في أجيال. إيه الفرق بين مذبح الذبيحة ومذبح البخور؟ الاثنين للخاطئ، تعويض فيهم، بعوض عن خطيتي. الأول بعوض بإيه؟ بذبيحة، بتقدمة، يعني الخاطي مش ممكن كان يصل لله بدون تقدمة، بدون ذبيحة مادية مش حاجة معنوية. النهاردة الناس عماك تتكلم كأن أنا بعوض لربنا معنوي، لكن في العهد القديم كان شرط أول حاجة تقدمة ذبيحة مادية وليس معنوية. يعني من غير الخطوة الأولى دي ما كانش الله هيقبل الخاطئ. يبقى الأول بيدخل من الباب بيقدم الذبيحة، بيحط إيديه على الذبيحة، وبعدين الكاهن ياخد الدم بتاعها يرشه على الأربع قرون مذبح الذبيحة، وبعدين يدخل الكاهن يعمل إيه؟ يعوض بدل عن الخاطئ. الخاطئ لغاية هنا مرحلته بتخلص، ما بيكملش، ما يقدرش يدخل ولا القدس ولا لقدس الأقداس. مين اللي يعوض عنه؟ الكاهن. فالكاهن هو كان دوره إنجاز التعبير الوسيط بين الخاطئ وبين الله. يبقى الكاهن هو اللي بيجي يستقبل ذبيحة الشخص اللي بيقدمه الخاطئ، وبعدين يجي الكاهن قبل ما يدخل للخيمة بيغتسل حتى يتطهر ويكون نقي، وبعدين يوصل لفين؟ لجوه في القدس. بيعمل ايه؟ يقدم بخور تاني عن هذا الخاطئ. يبقى في نوعين من التقدمة بيقدمهم الشخص الخاطئ، ذبيحة والحاجة التانية ذبيحة بخور. وذبيحة البخور دي معناها ايه؟ الأول كان تقديم ذبيحة فيها دم عشان يعوض عن خطيته، والثاني تقديم البخور هو رمز للصلوات. والبخور هنا المرحلة الأسمى اللي هي وجود الكاهن نفسه اللي بيرفع صلوات نيابة عن مين؟ عن الشخص الخاطئ. يعني حتى تقريبا بهذا المعنى في العهد القديم الخاطئ حتى لو صلى أحده ما كانش بيقبله، كان لازم عن طريق الكاهن بالتقدمتين، الأولى الذبيحة والثانية البخور. فالبخور هو كان عبارة عن مشروع توبتي الأساسية قدام الله عن طريق الصلاة. يعني مش بس يكفي إن يقدم ذبيحة، ولكن كان لازم يقدم صلاة كمان حتى يكمل التوبة. يبقى في نوعين من التقدمة، ذبيحة مادية وذبيحة صلاة. وعشان كده النهاردة في الكنيسة بيعملوا كرسي الاعتراف في آخر الكنيسة، عشان أول ما تدخل لو أنت ما بدتش من دخولك للكنيسة تقدم نفسك إنك تخلص من خطاياك، ما تقدرش تكمل من باب الكنيسة وتوصل لهنا لغاية الصلاة وتقدم مع الذبيحة ويقبلها الله. يبقى أول تقدمة هي توبتك عن طريق الذبيحة، وكان بعدين الاغتسال، ثم عن كان طريق البخور. يبقى كان الثلاث مراحل لازم يمر بيهم الخاطئ. والنهاردة الأشخاص الموجودين في الكنيسة لو ما بيعملوش التوبة الحقيقية يبقى التقدمة بتاعتهم لسه مش كاملة. يعني وجودي في الكنيسة وحده لا يكفي، محتاج يكون عندي توبة. ولذلك في كنائسنا الرسولية التقليدية سر الاعتراف اللي هو سر المصالحة اللي هو النهاردة اندثر بين المؤمنين ومش بيعيشوه. فالنهاردة بتيجي للقداس ممتاز، لكن مش كامل اللي بتعمله، لأنك ما بتعترفش ومش بتتوب وما بتاخدش قصد إنك تبطل هذه الخطايا. طبعا الموضوع ده تأنيب لنا جميعا بدون استثناء، لأن ما زلنا إحنا زوار الكنيسة ما بنعش كل أسرارها كاملة. يبقى التوبة مهمة جدا في الكنيسة. وطبعا الجرن اللي هناخده المرة الجاية المغسلة ليه تفسير تاني، هناخده وحده مستقل. فيوقد هنا هارون بخور عشان يكون دي تقدمة الصلاة بالنهار وبالعشية دائما أمام الرب. بعدين بيكرر كلمة مهمة هنا، في أجيالكم إلى الأبد. يعني ما ينفعش كان يتقدم صلاة مرة واحدة زمان ويخلص، ده لكل الأجيال حتى أجيالنا الحالية. وعشان كده الكاهن في وجوده في الكنيسة لما بيبخر مش عملية بس ريحة طيبة وحلوة، ولكن بيقول لنا الكتاب إيه؟ لا تستقم صلاتك كريحة بخور زكية، يعني حلوة طيبة قدام إيه؟ الرب. إمتى تكون ريحة بخور طيبة زكية حلوة؟ لما يكون الخاطئ بدأ بالتوبة حقيقية من الخلف من البداية. هنا بيكمل في تحذير: لا تصعدوا عليه بخورا غريبا. وفي بخور معتدين عليه وبخور غريب. ولا محرقة أو تقدمة ولا تسكبوا عليه سكيبا. وبعدين يكمل: يصنع هارون كفارة. ايه موضوع البخور الغريب ده؟ الله لما تكملوا في النص عطى خصائص ومكونات للبخور اللي عايزه، مش اي بخور. ومرات في كنائس حتى النهاردة بيسترخصوا في شراء البخور ويجيبوا نوع ضعيف جدا، مش بيتحرق، مش حاجة وخلاص، مريحة وخلاص. لا، الله دايما يقبل الحاجة الممتازة 100%، مش اللي 0.5%. وبالتالي لازم ننتبه تقدمتنا في الكنائس تكون أفضل ما يكون حتى يقبلها الرب. بخورا غريبا، إذا التقدمة تقدمت ببخور غير اللي طلبه الرب الله لا يقبله. ده في حادثة حصلت لأولاد هارون عنده. احنا عرفنا ان الله عطى هارون ان يكون عنده الكهنوت هو واولاده. في اثنين من اولاده اللي خدوا سر الكهنوت برضو، وجوا مره استهتروا بكلام الرب، لو هتكملوا في النصوص، وجابوا بخور عادي، ماتوا مباشره لانه قدموا بخور غير مظبوط، غير بخور الرب اللي هو عايزه. يعني كلام الرب لما بيدي كلام هو قانون سيف، ما ينفعش ألعب بيه ولا غيره. زي ما قلنا قبل كده، اللي فتح تابوت العهد مات. أي وصايا من الرب كلمة بيقولها بتكون نافذة لا تتغير أبدا إلى الأبد. فهنا قدموا عيال هارون اثنين وكانوا عبرة للباقين فيما بعد أن الله لا يتهاون في حقه. أوكي؟ طيب، الحاجة الثانية أن البخور ده هو رمزية المسيح، مش بس موضوع بخور ونوعه والأعشاب اللي هنشتريها، لأن الله لا يقبل لخلاص البشر غير المسيح نفسه كابن وفاد. البخور هو رمزية المسيح. انتبهوا، دي الناحية اللاهوتية العالية في نص النهاردة. لا تصعدوا عليه بخورا غريبا. البخور احنا قلنا ايه؟ هو رمز صلواتنا، وصلواتنا اللي هي المسيح هو الكاهن اللي بيقدمها، والكاهن الأعظم هو المسيح اللي بياخد عننا ده، والكاهن الأعظم على الذبيحة هو المسيح اللي على الهيكل، مش الكاهن اللي هو بيقدم الذبيحة. الكاهن اللي بيقدم الذبيحة هو وسيلة وليس هدف. فأي تقدمة هو اللي بيقبلها المسيح. فإذا قدموا بخور غريب يعني معناه خدوا غير المسيح مخلص لهم، يعني معناه هناك هلاك، لا خلاص لغير المؤمن بغير شخص المسيح. دي نقطة مهمة. فالأشخاص اللي بيحطوا بخور غريب يعني معناه قبلوا آلهة أخرى، تقدمات أخرى، طقوس أخرى. وكل منا عنده بخور غريب في حياته. على فكرة عندنا تقدمات وبنسجد لأصنام خفية في حياتنا غير المسيح. كل منا عليه أن يرجع للبخور الأصلي يسوع المسيح، ولا يقبل بأي بخور بأي آلهة أخرى غير شخص المسيح. في سؤال بيجي للدارسين الباحثين المتميزين، يقول لنا عندنا نصين متناقضين في الكتاب المقدس، واحد في سفر الخروج بتاعنا أصحاح 30 النهاردة في عدد 6، ورسالة العبرانيين في أصحاح 9 من عدد 3-4. سفر الخروج بيقول لنا إيه؟ ركزوا معايا حضراتكم. يقول أن مذبح البخور أمامه، يبقى المذبح بيحطوط فين؟ أمام الحجاب قدام قدس الأقداس. في رسالة العبرانيين يقول لنا إيه؟ أن المبخرة خلف الحجاب وليس أمامه. مرة يقول لنا في سفر الخروج قدام الحجاب، وفي رسالة العبرانيين يقول لنا من جوه خلف الحجاب. هل الكتاب بيخطئ؟ الكتاب لا يخطئ، بس الناس اللي بتقرأ غلط. هو مذبح واحد بخور، ما فيش مذبحين. هنا يقول أن مذبح البخور أمام الحجاب، لكن في العبراني يقول إيه؟ المبخرة. ما فيش مذبحين، لأن ما فيش مسيحين، مسيح واحد، انتبهوا. المذبح هو رمز للمسيح، فلما يكون المغرض اللي عايز يقول في الكتاب المقدس في خطأ ولبس، إن مرة يقول لنا قدامه مرة ورا، هو مش فاهم النص الكتابي كويس. لأن عايز يقول لك يعني في أشخاص غير المسيح تانين، لا، الأولان هو المذبح البخور، والثاني هو مبخرة، عشان كده اللي هي جاية منها الشورية بتاعتنا والمبخرة دي. البخور بياخده الكاهن هنا من على المذبح ويحط إيه في المبخرة، ويجي هارون اللي هو رئيس الكهنة الأعظم يدخل الحجاب ويدخل قدام قدس الأقداس جوه فين إيه؟ تابوت العهد بالمبخرة، كأنها بالشوريا، أي كان شكلها في العهد القديم، مش بالضرورة كان بها السلاسل والشكل التقليدي النهاردة، ممكن تكون بتتمسك بالإيد بأي شكل كان. فكان يأخذ هذا البخور من مذبح البخور من تقدمة المؤمنين أو الخطأ، وبعدين بيدخل به قدام التابوت، قدام الله، يقدم هذه الصلوات بتاعتنا وتوبتنا قدام التابوت هنا، يعني قدام الله نفسه. مين بيقبل الله؟ عن طريق المسيح اللي هو بخورنا الحقيقي أو ذبيحتنا. طيب، لكن عندنا النص بيكمل هنا. عايز أقول لكم في رسالة بولس للعبرانيين بيقول في إصحاح 9، وراء الحجاب الثاني، عشان في حجابين، الحجاب الأولاني اللي في مدخل الخيمة والحجاب ده الثاني، المسكن الذي قال له قدس الأقداس، الجزء اللي جوه، في مبخرة من ذهب. وهنا ذهب، ليه المبخرة من ذهب؟ عشان بترمز للاهوت اللي هو المسيح. وبعدين بناخد في الطاس القبطي، المبخرة هي رمز للعذراء اللي جواها المسيح نفسه، ولكن النص الأصلي هو إيه؟ المبخرة من ذهب هي رمز المسيح. ذهب يبقى هو لاهوت المسيح على طول، وتابوت العهد المغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحي العهد، دي المكونات الثلاثة اللي جوه تابوت العهد. فإذا ما فيش لبس في النصين. آخر حاجة، فاكرين نص إنجيل لوقا الشهير زكريا لما دخل يبخر بيقول لنا إيه؟ فبينما هو يكهن في نوبة فرقته، يعني الدور اللي على الفرقة بتاعته، المجموعة بتاعته أمام الله، يبقى التبخير ده كان بيبقى فين؟ أمام الله. دي كلمة مهمة جدا. إذن البخور اللي بينزل به الشماس، ركزوا، هو بينزل للشعب الأول في القدس، بينزل ويبخر الشعب وياخد صلوات الناس. على فكرة لما ينزل الشماس يبخر، مش بدينا ريحة حلوة ولا حاجة طقس احنا مش فاهمينه، ده احنا علينا نقدم خطايانا قدام هذه المبخرة بصلواتنا. يعني كأنك بتكلم الشوريا اللي بيلف بيها الشماس وتقول يا رب ايه بل تبتي انا خاطي كذا وكذا وكذا. يبقى مش عملية جلا وجلا ولا سحر ولا بتجيب الرزق ولا حاجة حلوة، لا، ده البخور ده عن طريق هذه النار يتبخر ويصعد صلواتنا. فانت كل شخص مؤمن لما يلف قدامه الشماس في طاسنا الابطي لما بيسجد للبخور، مش عشان ريحته ولا حاجة مهمة، لان هذه صلواتي، تقدمتي، خطيتي، وبعدين بيرجع بيها الشماس تاني فين؟ للهيكل، بيقدمها قدام امام الله. يبقى الاول بياخدها من الهيكل ينزل للشعب ويرجع بيها تاني لقدام الله. حسب عادة الكهنوطة صبطوا القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. والحدث الغريب هنا إيه؟ وكان كل الجمهور، إحنا عارفين إيه الجمهور، هو الشعب، ما كانش يقدر يدخل قدس الأقداس ولا القدس. وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. يعني فظهر له ملاك الرب عند مذبح البخور. اوعى تستهون بشويه الفحم والبخور اللي ماشيين دول، دول معاهم ملاك الذبيحه بتاعت ذبيحه البخور اللي بعدين بيبقى قدام الرب. يعني شويه النار والفحم دول والبخور هم تقدمتك، والملاك موجود معاهم، والرب كمان هيبقى قدامهم، والبخور ده قدام الرب. ما عندناش طقوس جلا في المسيحيه. يبقى هنا بياكد لنا نص لوقا بنص زكريا ان الله تكلم من خلال هذا البخور. وبعدين بنعرف الحوار والعقاب والقصاص اللي خده زكريا، واصبح ايه؟ اخرس، ابكم. يعني الله قادر يديلك نعم او عفوا ويلات من خلال هذا البخور، فلا تستهين به. بخور الكنيسه مش ترفيه ولا حاجه دلع او حاجه مش فاهمينها، دي حاجات الله أعطاها لنا لتقديس نفوسنا، كلها دي مساعدات لنا حتى نوصل لنكون قدام الرب. في سفر الرؤيا بيقول لنا إيه؟ وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، برضو ذهب معناه لاهوت المسيح، وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه. يقدمه إيه؟ مع صلوات القديسين. مين صلوات القديسين؟ هم المؤمنين اللي زينا الموجودين في الكنيسة النهاردة. كل الشعب في الكتاب المقدس بيسميه القديسين، مش القديسين اللي هم نالوا نعمة التقديس. كل مؤمن في الكنيسة بينعته الكتاب المقدس بصلوات القديسين، جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. يبقى بخورك هيتحول قدام عرش الرب. يعني على فكرة البخور هو رمزية تحويل السماء بقت على الأرض. ارجعوا لنص أشعياء ورؤية أشعياء لما شاف الرؤية والملائكة بتسمح به، هو بتسبح قدامه الله في العرش. فأنت في القداس بتحول على عرش السماء كله، يتجسد على الأرض في مبنى الكنيسة. يعني لو أنت قاعد مستهتر في الكنيسة وسرحان، عندك خطية كبيرة، لأنك أنت مش مدرك أنك قدام عرش الرب. وكتير مننا بيسرح، بس انتبه تسرح، ارجع بسرعة، أن المكان ده مش وقت ترفيه ولا فترة لازم تعديها، ولا أن صلوات لازم نخلصها ساعة واتنين وروح. ده أنت تحولت في السماء ذاتها، مش بس الأبدية مفهومها هتكون فوق على السماء، ولكن هي بادية من الأرض من وجودي في الكنيسة. تاني بيكملنا، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يده الملاك أمام الله. يبقى هذا البخور بيصعد من يد الكاهن والشماس بيتحول إلى ملاك، والملاك بيقدمه قدام العرش. ثم أخذ الملاك المجمرة وملأها من نار المذبح، وألقى مذبح البخور طبعا، وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. عشان كده النهاردة لازم نفهم لترجياتنا، يعني طقوسنا، هو امتداد لمشروع خيمة الاجتماع، تجسد المسيح. فهنا المبخرة دي هي بتاخد صلواتنا بالملاك بتاع الذبيحة، والملاك الذبيحة بيقدمها قدام العرش ويقبل الله صلواتنا، أو لا يقبلها إذا كانت صلوات جاحدة. عشان كده في كل حاجة في طقوسنا الأساسية لازم يكون فيه بخور. أي مرة هيقرأ فيها الكتاب المقدس في الطقوس في الليتورجيات المضبوطة لازم يكون فيه بخور. عشان كده في كل الأسرار لازم يكون فيه مبخرة. مرات بيكسلوا ويعملوا بخور، ده من الأخطاء الشائعة في كنائسنا أو في طقوسنا، نكسل ما نعملش الشورى والمبخرة، ولكن هي إن بتكمل صلواتك من قدام هذا البخور قدام أمام العرش. عشان كده حتى للشمام سينتبهوا، مشروع الشورى والبخور لا يستهتروا به، ده مشروع أساسي في الكنيسة، لأن من خلاله بناخد صلوات الشعب وإحنا مسؤولين ملاك الذبيحة. يعني أنت الشماس أصبح هذا الملاك وبيوصلها الكاهن حتى توصل أمام الرب. الأحد اللي جاي إن شاء الله حنكمل المغسلة أو الجرن اللي هو في المية، وكده قربنا نشطب خيمة الاجتماع. شكرا لحضراتكم، ولله المجد الدائم الأبد، آمين.